الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في لامية الوردي رحمة الله عليه عند قوله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عدل. إن نصف الناس أعداء، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل، لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل. فالولايات وإن طامت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السبل. قال رحمة الله عليه: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. سبق أن تكلمنا على هذه البيت في الدرس الماضي، وعرفنا كيف كان كثير من السلف يبتعدون عن السلطان لما في ذلك من السلامة من الفتن، وأن من اقترب من السلطان فتن، وربما استغلوه لدنياهم فيفسد دينك من أجل دنياهم، فلا تبع دينك لدنيا غيرك، لا تبع دينك لدنيا غيرك، فلا يسلم لك الدين ولا تسلم لك الدنيا. فمن أجل هذا ابتعد كثير من أهل العلم والفضل عن السلطان، وحذروا من الاقتراب من ذلك غاية التحذير، ولهم في ذلك الكلام الكثير. سبقا ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي، وكلما كان الشخص من السلطان أقرب كان أهلك. ولهذا يقال في هؤلاء يضرب لهم المثل بمن ارتقى بقوم ارتقوا جبلا عاليا فأرفعهم مرتقى أشدهم هلاكا، الذي يرتفع في جبل فالذي يصل إلى قمة الجبل ثم يهوي أشد هلاكا ممن وصل إلى النصف أو إلى الثلث أو إلى ما دون ذلك. والمعنى كل من ارتقى إلى السلطان فإنه هلاكه أعظم من غيره وهلاكه أشد. ومن أشد العلماء في ذلك ما عرفنا الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإنه ابتلي بالضراء فصبر، وحبس وجلد، وأوذي من جهة بعض السلاطين الذين دخلوا في فتنة الجهمية وصبر. وفي خلافة المتوكل أراد السلطان أن يقربه فشد عليه الحال، ورأى أن هذا أشد عليه من الفتنة السابقة، أن هذا الأمر أشد عليه من الفتنة السابقة، وكان يقول: لو أن نفسي أو روحي بيدي لفعلت بها هكذا، أي لأخرجتها من شدة ما وجده من الفتنة. فرأى أن هذا بلاء شديد ومحنة عظيمة، فوقاه الله عز وجل شر الفتنتين، ورفع الله عز وجل قدره ومنزلته. وهكذا كان أئمة السلف يبتعدون عن السلطان، يطلبون بذلك السلامة للدين، أن يسلم لهم دينهم. وهذا سفيان الثوري كان الخليفة أبو جعفر يحبه ويجله، وهكذا المهدي. فناداه أبو جعفر إلى مجلسه، فجاء ودخل المجلس فرأى بساط السلطان فركله بقدمه البساط وجلس على الأرض. فقال له المهدي، أو قال له أبو جعفر: ما حاجتك؟ ما حاجتك؟ قال: حاجتي ألا تدعوني حتى آتيك، هذا حاجتي ألا تدعوني حتى آتيك. فقال له المهدي: حدث أمير المؤمنين بحديث عسى الله أن ينفعه بذلك الحديث. فقال: لست بقاص، إن شاء سألني، فإن كان عندي علم بذلك أجبته. أي ما أنا واعظ من الوعاظ، أنا قاص واعظ، أنا عالم من العلماء، من إن عنده مسألة يريد أن يستفتي بها سألني، فإن كان عندي علم أجبته ولست بقاص. فقال له: حدث أمير المؤمنين بحديث لعل الله أن ينتفع به. ثم روى له حديث عبد الله قدامة بن عبد الله الذي جاء في المسند وفي السنن أن النبي عليه الصلاة في بعض السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار وهو على ناقة صهباء، لا ضرب ولا زجر ولا إليك إليك، أي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام جبارا عنيدا، ولم يكن شأنك شأن الملوك. إذا قدموا عند زحمة الناس يزجر لهم الناس ويضربون حتى يوسع للملك والأمير، ولا إليك إليك، انصرف من هنا، وانصرف جاء الأمير، افسحوا له حتى يرمي الجمار. فأراد أن يعظه بهذه الموعظة وأن يبين له حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متواضعا ولم يكن جبارا، فكان يرمي الجمار مع الناس ويزحم مع الناس والناس يزاحمونه، وليس هناك من يضرب الناس بين يديه ولا يزجر الناس ولا إليك إليك. فقال له المهدي: حدث أمير المؤمنين بحديث لعله أن ينتفع به. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم قال: بي بول بي بول، وانصرف انصرف من مجلس الأمير. قال جانب السلطان: واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عدل. لا تلي الأحكام، أي لا تكن قاضيا للسلاطين، ابتعد عن القضاء، فإنهم يستغلونك في ظلمهم وفي باطلهم، فلا تكن من أعوان الظالمين. والقضاء خطير، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وإذا ذبح الشخص بغير سكين فإنه يتألم أشد الألم، والمعنى أنه يهلك لكن بهلاك شديد، كالذي يقتل بالشنق والخنق أو بالحرق أو بالإغراق أو غير ذلك من القتلات الشنيعة المؤلمة الموجعة، فهو هالك، غير أن هلاكه بغير سكين هلاك شديد. وقال بعض العلماء: قال النبي عليه الصلاة والسلام بغير سكين لأنه أراد هلاك الدين ولم يرد هلاك الدنيا، هلاك البدن، فالسكين آلة لهلاك البدن، فلهذا قال بغير سكين، أي أن هلاكه في دينه وإن اتسعت له الدنيا، وهلاك الدين أشد من هلاك الدنيا. فهذا الحديث فيه الترهيب من تولي القضاء. وإذا كان تولي القضاء عند أناس عند أمراء ظالمين فهذا أشد، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من تولي القضاء مطلقا. فإذا كان قاض لملوك ظلمة فالأمر أشد والفتنة أعظم، ولهذا كان من مضى من أئمة السلف يبتعدون ويفرون إذا ما طلبوا للقضاء. فأبو قلابة عبد الله بن زيد بن يزيد الجرمي طلب للقضاء مع علمه وإمامته، فهرب وفر ومرض رحمة الله عليه. وهكذا يذكر في ترجمة يزيد بن مرثد أنه طلب للقضاء فتحايل على ذلك، فأخذ شيئا من الخبز وجلس في الطريق وصار يأكل في الطريق يتظاهر بقلة المروءة حتى يعفى عن القضاء، وكان ذلك سببا في عفوه عن القضاء، ولم يكن هذا من خلقه، لكنه فعل ذلك يريد أن يستعفي من القضاء. وأشد من ذلك عبد الله بن واهب مع علمه وحفظه لما طلب للقضاء تظاهر بالجنون، تظاهر أنه مجنون حتى يفر من القضاء، فشاهده رجيم بن سعد فقال له: لما لا تنزل تخرج للناس وتقضي بينهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: هذا هو منتهى عقلك؟ نعم، هذا هو منتهى عقلك. فالقضاء فتنة وفتنته عظيمة. ويذكر أيضا أن عبد الله بن وهب فر إلى بيت حرملة ابن يحيى وتخبى فيه فارا من القضاء، فصار حرملة ابن يحيى أروى الناس عن عبد الله بن وهب، لأنه مكث عنده فترة من الزمن فارا من القضاء، فاستغله حرملة وكان يسأله عن الأحاديث ويدون ويكتب، فصار أروى الناس عن عبد الله بن وهب، فانتفع بفرار عبد الله بن وهب. وهكذا جماعة ممن مضى فروا، ومنهم من دعا على نفسه بالموت كما ذكروا في ترجمة قاسم بن ثابت العوفي أنه طلب إلى القضاء فأبى، فجاءه والده وأراد أن يكرهه على القضاء إكراها، فقال: دعني أستغفر الله عز وجل 3 أيام. ثم مات في أثناء تلك الأيام الثلاثة، فقيل دعا على نفسه بالموت، دعا على نفسه بالموت، وأن الموت خير له من الفتنة، الموت خير له من الفتنة، فاستجاب الله عز وجل له. وأخبر العلماء في ذلك كثيرة جدا لعلمهم أن هذا الأمر الأمور الخطيرة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام التحذير البالغ، وحذر من ذلك أئمة السلف، فقال: لا تلي الأحكام، إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل أي من لام، لا تبالي بمن يلومك ممن همه الدنيا وشهوات الدنيا. وصار الناس في هذه الأيام يتسابقون على القضاء ويدرسون الدراسات من أجل أن يتولوا القضاء، وربما دفعوا المال والرشوة من أجل القضاء مع جهل بالغ، وهؤلاء علماء فضلاء خافوا على أنفسهم من القضاء، وفي أزماننا أناس جهال بكثير من أحكام الشريعة، لا علم ولا ورع ولا تقوى، وصاروا يتسابقون إلى القضاء مسابقة ويدفعون الأموال الطائلة من أجل القضاء. ومن أكره على القضاء إكراها فإن الله يعينه، إذا أكره من جهة السلطان إكراها كما حصل لجماعة فإن الله عز وجل يعينه ويحفظه. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، ومجمة الإمارة إمارة القضاء، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقد أخذها بعض من مضى من أهل العلم مكرهين، ومنهم شريك القاضي أكره على ذلك على القضاء إكراها، وكان يؤتى بالشرطة يحضر إلى مجلس القضاء بالجند حتى يقضي بين الناس بالقوة من جهة السلطان، ثم اعتاد على ذلك وصار يذهب من غير جند، من غير أن يلزم إلزاما بالقوة. فجاء سفيان الثوري فرحب شريك بسفيان الثوري غاية الترحيب، فقاله سفيان الثوري: أرأيت لو أن امرأة وقفت بباب رجل ففتح الباب فجذبها إلى بيته وزنى بها بالقوة، على من تقضي بالحد؟ قال: على الرجل، لأنها مكرهة. قال: أرأيت في اليوم الآخر تزينت وتبخرت وتعطرت وتجملت ثم ذهبت إلى باب ذلك الرجل ففتح الباب وجذبها وزنى بها، على من تقيم الحد؟ قال: عليهما، لأن قد علمت الأمر في المرة السابقة. فأراد أن يعظه يقول: كنت تؤتى بالشرط إلى مجلس القضاء وتكره على ذلك إكراها وكان لك العذر، فما عذرك الآن؟ ثم انصرف عنه. يعني في المرة السابقة كان يؤتى بالقوة إلى مجلس الحكم، بعد ذلك صار يمشي بنفسه، فما عذرك الآن عند الله عز وجل؟ إلى هنا والحمد لله.